الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قلنا تحت عنوان مدى مانعية العلم بالخطأ عن نفوذ حكم الحاكم. قلنا أن حكم الحاكم ينقسم إلى قسمين، الحكم الكاشف والحكم غير الكاشف. بالنسبة إلى الحكم الكاشف الذي له واقع خارجي يكشف عنه، مثل الحكم بالهلال مثلا، أو الحكم بأن غدا عرفة مثلا، أو أول محرم الحرام، وهنا لا ينفذ الحكم على من علم بالخطأ، الذي يعلم بالخطأ وأن مثلا قال أن غدا إكمال عدة، ولكن أنا رأيت الهلال، أنا رأيت الهلال، علمت بالخطأ، إذن لا ينفذ حكم الحاكم علي. مثل إذا أفتى بشيء وأعلم بخطئه وأعلم بضده، إذن لا تنفذ علي الفتوى. وكذلك إذا جاءت رواية صححها وأنا أعلم بأن راويها ليس بعادل وليس بثقة، لا ينفذ علي حكمه. إلا في القضاء، إلا في القضاء، فإن القضاء حكم كاشف عن شيء في الخارج، فإن القضاء وجد لفض الخصومة، فهنا ينفذ علي حكم الحاكم فقط لأنه لفصل الخصومة. أما الحكم غير الكاشف الولائي، عليكم السلام ورحمة الله، أما الحكم غير الكاشف الولائي، هنا لا معنى للعلم بالخطأ، يعني لا يوجد هناك شيء يكشف عنه حتى نقول قد أخطأ هذا الحاكم، ولكن هناك يوجد علم بخطأ تقدير الموقف، ولكن ينفذ حكم الحاكم علي هنا حتى لو علمت بخطأ تقدير الموقف، لأنه هو الذي يقدر الموقف لا أنا، بما أنه هو الولي هو الذي يقدر الموقف. ثم هنا الحكم الحاكم لا يجوز الحرام، بناء على النظرية القائلة بأن ولاية الفقيه في دائرة المباحات، مكروهات ومستحبات وجوازات، إذن حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يجوز الحرام. فمن يعلم بالحرمة كما إذا حكم الحاكم بعدم الذهاب إلى الحج مثلا، وعلمنا خطأه، لأن أنا واجب علي الحج، فهو قاعد يحرم علي الحج، يصدني، أنا عندي فيزا وأقدر أروح، قوة بدنية وقوة مالية، وهو يقول لا تذهب إلى الحج، إذن هو يصدني وليس له ولاية في الأمور الإلزامية. إذن هنا إذا علمت بحرمتي، إذا علمت بخطئه، إذا علمت بخطئه وقلنا ليس له ولاية في الإلزاميات وهو يصدني عن الحج، فهنا لا ينفذ علي حكمه، فيجوز لي الذهاب إلى الحج ولم أكن قد فعلت حراما، لأنه ليس له ولاية في هذه الدائرة، في دائرة الإلزاميات. هذا بناء على ما ذكره السيد الشهيد في اقتصاد، في كتاب اقتصادنا، أن دائرة ولي الفقيه في دائرة المباحات. أما هناك قول لم نتبناه ولكن موجود في الساحة على المستوى النظري العملي للنظري، وهو أنه الفقيه له حق في إيجاد الأحكام الحكومية حتى في دائرة الإلزامات، وقد وقع هذا مثلا في زمان السيد الخبيني حينما منع من الذهاب إلى الحج حتى للذي يجب عليهم الحج 3 سنين. احنا نقول في هذه الصورة لا يتغير الموقف تغيرا كليا، ايضا الذي يعلم بخطئه يجوز له الذهاب الى الحج، وان كان يجب اطاعته في دائرة الالزامات، حتى اذا قلنا يجب اطاعته في دائرة الالزامات، لانه اذا وجب علينا اطاعته في دائرة الالزامات ووجب علينا، وجبت الإطاعة ولكن نعلم بخطئه مثلا، لأني أنا قادر على الحج وعندي فيزا وأقدر أروح والحج واجب علي، فإذا الحج أيضا واجب، ولكن تزاحم، ما أقدر أطيع وأذهب إلى الحج، إذا ذهبت إلى الحج إذا لا أطيع، إذا أطيع ما أذهب إلى الحج، إذا واجبان تزاحما. فإذا قلنا بأن الولي بأن طاعة ولي الفقيه أهم، حينئذ هذا الذي هو الذي يتفعل، وذلك الثاني يكون مقيد، أنه الآن ماكو خطاب متوجه إلي إذا كان وجوب إطاعة ولي الفقيه حتى في دائرة الإلزامات، إذا يجب علي الإطاعة، ولكن إذا خالفت وعصيت حينئذ ذلك الأمر في وجوب الحج يتفعل، لأن الأمر موجود، إنما قدمنا عليه وجوب إطاعة ولي الأمر لأهميته، فإذا عصينا إذن يتفعل ذلك الأمر وهو وجوب الحج، فإذا ذهبت إلى الحج يكون الحج صحيحا، ولست قد فعلت حرام بالنسبة إلى ماذا؟ في فعلي الحج، أما فعلت حراما في عدم إطاعة ولي الأمر، هذا الفرق. بينما إذا قلنا أن ولي الفقيه له ولاية في دائرة الإلزامات أيضا أو ليس له ولاية في دائرة الإلزامات، إذا ليس له ولاية إذن أنا حينما أذهب إلى الحاج لم أفعل حراما أصلا لا في حجي ولا في مخالفة ولي الأمر. أما إذا قلنا لا له حق الإطاعة في دائرة الإلزامات أيضا، إذن أنا حينما أعصي وأذهب إلى الحج يكون الحج صحيحا وليس بحرام، يعني ليس منهي عنه، والأمر بالإطاعة لا يؤدي إلى النهي عن الضد، فإذا عصيت يتفعل ذلك الأمر بوجوب الحج فيكون حجي صحيحا، ولكن فعلت حراما لمخالفة وجوب الإطاعة. طيب، هذا كله في العلم بالخطأ، هل يمنع من نفوذ حكم الحاكم أو لا يمنع؟ انتهينا منه. الآن عندنا شيء آخر، وهو المجتهد الذي يعلم بالخطأ بخطأ ولي الأمر إلى حق يعارض، يصرح بالمعارضة أو ما إلى حق يعارض، هناك هل ينفذ الحكم أو لا ينفذ؟ عرف الآن مو قضية نفوذ وعدم النفوذ، إلى حق المعارضة يرفع علم المعارضة ويعارض ولي الفقيه أو ما إلى حق، إذا علم بخطئه، إذا علم بخطأ ولي الأمر هل له حق المعارضة أو ليس له حق المعارضة؟ هنا للجواب عدة مراحل، نتدرج شيئا فشيئا، نقول شوف وين إلى حق المعارضة وين ما إلى حق المعارضة. نقول أولا إذا تصرف الحاكم الشرعي مثلا في أموال القاصرين، دول القاصرين إما أفراد من قبيل السفيه والمجنون والصغير، وإما عناوين مثل المسجد الكعبة، يتصرف في أموال المسجد، يتصرف في أموال الكعبة، أو يتصرف في أموال الجهات المعنوية، بيت المال، بيت مال المسلمين، بيت الزكاة، أموال الفقراء، جهات معنوية، تصرفه هنا نافذ حتى بشأن الفقهاء الآخرين، حتى إذا اعتقد الفقيه الآخر خطأ الحاكم في تشخيص مصلحة القاصر، يعني الحاكم الشرعي قال مصلحة القاصر أنا هاي فلوسهم أحفظها بالبنك، إحنا المجتهدين الآخرين الذي نرى خطأه فلوس تخليها بالقاصر، هاي الفلوس قاعد تنزل، كون تدخلها في عمل استثماري حتى لا تنزل، كون تحولها ذهب حتى لا تنزل، فإذا رأينا خطأه في تقدير خطأه في تشخيص مصلحة القاصر، ما لنا حق نعارض، احنا نرى خطأه لكن ما لنا حق نعارض ونصيح ونكتب بالجريدة، بل الولي الفقيه في هذا الأمر خاطئ، يعني نشوف احنا بحسنا الاقتصادي نشوف الفلوس قاعد تنزل، انت تخليها نفسها موجودة ما تبدلها الى عملة مثلا جيدة، عملة مرغوبة، ما تحولها الى ذهب، هذا خطأ، لكن ما لنا حق نعارض. لماذا ما لنا حق نعارض؟ لأن تصرف الولي بحكم تصرف المالك، لو فرضنا هذا المالك كان رشيدا ويريد ما يحول الفلوس إلى عملة ثانية، ما يحولها إلى ذهب، نقدر نجبره إحنا؟ إحنا ما نقدر نجبره، إذن هذا ولي الفقيه مثل المالك، يعني الآن أنا عندي فلوس إيرانية ما أحولها إلى ذهب، ما أحولها إلى دولار، اخليها تنزل، تنزل قيمتها. اكو واحد يجورني؟ ما قلت انا المالك. اذا ولي الفقيه بحكم المالك انا ننزله منزلة المالك. لو كان المالك غير سفيه وغير صغير وما يريد يحول المال الى عملة ثانية قوية وما يريد يحول الى ذهب، ما حد يقدر يجبره. اذا خطأ الولي في تقدير الموقف كخطأ المالك في التصرف، ليس للفقيه الاخر الاعتراض. هاي اول، هاي مرحلة اولى. مرحلة ثانية، اذا حكم القاضي في المرافعة، نزاع بين اثنين وحكم القاضي، حكمه نافذ حتى بشأن الفقيه الذي هو احد طرفي المنازعة. احد طرفي المنازعة فقيه، لما احد طرفي المنازعة وهو حكم للآخر، وهذا الفقيه الثاني الذي هو احد طرفي المنازعة يشوف الحق له فيعلم بخطأ الولي الفقيه. هنا نقول حكم الحاكم نافذ لأن النزاع بحاجة إلى فاصل يكون ينتهي. والأدلة اللي قالت الحاكم هو يفصل هذه القضية لم تشترط أن لا يكون أحد الطرفين فقيها، فليكن أحد الطرفين فقيه. الحاكم الذي يحكم وهو ولي الأمر يكون يفض النزاع حتى إذا كان أحد الطرفين فقيها جامعا للشرائع. فمناسبة فصل الخصومة تقتضي نفوذ حكم الحاكم حتى إذا كان أحد المتنازعين فقيها. ما له حق يعارض ويصيح ويكتب بالجرائد أن حكم الحاكم خطأ، خلص الحاكم الفقيه فضل الخصومة. فإذا ليس للفقيه الذي هو أحد طرفي المنازعة أو فقيه آخر خارج عن المنازعة يرى أن حكم الحاكم في هذه القضية غلط، قضية النزاع ما له حق المعارضة لأنه هذا الذي يفصل الخصومة وهو الولي، وهو الولي الفقيه، ما له حق الآخر أن ينفذ. هاي مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة، إذا حكم الحاكم حكما كاشفا كالهلال أو باكر يوم عرفة مثلا، وأن البيت لفلان عند المنازع، حكمه نافذ حتى على الفقيه غير المطلع على مدرك الحكم. فقهاء اكو 100، هذا حكم بالقضية، بقية ما مطلعين على سير المنازعة من اولها الى اخرها، ما مطلعين على شهادة الشهود، ما مطلعين على القرائن الاخرى. حكم الحكم، لهم حق يخالفون؟ لا، ما لهم حق يخالفون، فحكم الفقيه نافذ على هؤلاء، على الفقهاء غير المطلعين على سير المنازعة. فإن هذا هو مقتضى إطلاق دليل ولاية الحاكم على المجتمع لملء نقص المجتمع الذي هو موجود. الفقيه غير المطلع يصير ناقص، ناقص يصير فريق. قضية نزاع بين اثنين صار لها سنتين، أنا الحاكم مطلع على سير المنازعة وكل الخصوصيات وكل القرائن، ذاك الثاني ما مطلع، إذا ذاك قاصر وانا اكمل نقصه وما الحق يعترض. اذا قصور المجتمع الذي يحتاج الفقيه الى ملئه ينطبق على قصور ذلك الفقيه الذي هو غير مطلع على سير المنازعة، غير مطلع. طيب، ورواية احمد ابن اسحاق دلت على الارجاع الى الولي الى العمري باعتباره راويا ثقة مأمونا. نفس احمد ابن اسحاق هو من العلماء، والامام يقول لأحمد ابن اسحاق ارجع علما، اسمع واطع علما الى العمري عثمان بن سعيد. نفس احمد بن اسحاق هو من الرواة الثقات الكبار، فعندما قال للامام من اعامل، قول من اقبل، عمن اخذ، قال له العمري فانه الثقة المأمون. اذا كن نرجع الى هذا العمري في الامور اللي ما عندنا به اطلاع، ما عندنا اطلاع، هاي سير المنازعة ما عندنا به اطلاع، اذا احنا ناقصين قاصرين. كن نرجع علما الى الذي له اطلاع وهو الحاكم الذي حكم في القضية. اذا ما الى حق المجتهد الذي خارج عن نطاق القضية ان يعارض حكم الحاكم نافذ في حقه، لانه ناقص الان، قاصر الان، لما يدري بالشيء ناقص. طيب، المرحلة الرابعة، تعال الى الحكم الولايتي. هذا الحكم الولايتي إهمام الفقيه الآخر الذي ليس هو الولي، الفقيه الآخر يكون على أحوال متعددة. المرحلة الأولى، قد يكون الفقيه الآخر مطلعا على صحة الموقف، يعني الفقيه أخذ موقف في قطع العلاقات مع دولة معينة، قطع العلاقات، الفقيه الآخر اطلع على صحة هذا الموقف، اطلع على صحة الموقف. طيب، إذن يجب عليه العمل. بعد رأي رأي ولي الفقيه واحد، يجب عليه العمل لأن الموقف صحيح، وولي الأمر حكم بهذا الحكم الذي هو غير كاشف تقدير الموقف، حكم مثلا بأنه الآن المجتمع يطلع مظاهرة ضد قضية من القضايا العالمية، وأنا أرى صحة الموقف، إيه كون هنا نعبئ الناس والجماهير للتظاهر ضد ذلك الموقف الذي حصل في دولة أخرى مثلا، وأنا أرى صحة الموقف، إذن يجب علي عدم المعارضة، ويجب ولا يصح لي المخالفة بناء على رأي أنا الذي أراه، أنا رأيه موافق إذا، ودليل ولايته منصرف عني، بعد هذا مو ولي، يعني أنا أرى صحة الموقف، دليل الولاية منه لمن للقاصرين، أنا الأربع مو قاصر، أنا كفأل وأرى صحة الموقف، إذا يجب علي متابعته ولا يجوز المخالفة، هي واضح. هسه تعال، قد يكون الفقيه الآخر غير مطلع على صحة الموقف، أخذ هذا في الجريان، ولي الفقيه في الجريان يعرف ماذا حدث في دولة أخرى فأخذ قرار بقطع العلاقات، أكو أشياء سرية إحنا ما ندري بيها، ولي الفقيه يدري بيها، اطلع على وثائق سرية أن الدولة الفلانية تتآمر على الدولة الإسلامية، على الحكومة الإسلامية، على القطر الإسلامي، مو كل الناس يدرون بالقضايا السرية، يدرون بها الكبار، فأخذ قرارا بقطع العلاقات. طيب الفقهاء البقية ما يدرون شكوا بالأمر الذي هذا أخذ قرار بقطع العلاقات، ما يدرون بصحة الموقف، لا المطلعين، حكم الحاكم نافذ عليهم بإطلاق أدلة ولي الفقيه، لأن هذا الفقيه الذي لا يعلم مبتلى بالنقص الذي ابتلي به المجتمع، فإذا ابتلي بالنقص إذن ولي الفقيه الذي أخذ قرارا بقطع العلاقات مثلا أو بإخراج المظاهرات، إذن حكم الحاكم نافذ، ما إلى حق شنو يقول شنو ليش تأخذ، إحنا ما ندري شكو، أنت شعليك ما تدري، أنت مو ولي الأمر، ولي الأمر هذا قضايا سرية ما لك حق المعارض. هاي اثنين. الصورة الثالثة، قد يكون الفقيه مطلعا على صحة الموقف الذي اتخذه ولي الأمر، ولكن يعني ولي الأمر، خلينا نجيب مثال أمثلة من واقعنا، منع التطبيق ولي الأمر، تطبيق يوم عاشوراء منعه. طيب أنا فقيه آخر أرى صحة الموقف، ولكن لا أرى لزومه، لا أرى أنه لازم، أكو بديل لهذا المنع من التطبيق، ألا أرى بديل مساوي لمنع التطبيق، بل أنا أعيد منع التطبيق، ولكن أرى هناك فرد موقف بديل مساوي لمنع التطبير، مثلا نجمع المتطبرين في بيت، نمنع التصاوير، نمنع الفضائيات من الدخول، نقول لهم اتطبروا، يتطبرون بعدين يغسلون بالحمام يطلعون كل شيء، فلا استغلت القضية للتوهين بالدين ولا منعنا، وهي مساوية للمنع، هاي القضية الثانية. فالولي الفقيه أخذ قرار بمنع التطبير، هذا حكم مو حكم كاشف، انا ارى صحته لكن لا ارى لزومه، لا ارى اللزوم هنا شلون الي حق عارض، هنا يجب على الفقيه الذي يرى صحة الموقف ولا يرى لزومه ان يتبع حكم الحاكم توحيدا للصف، هاي هنا توحيد الصف، عدم ايجاد الفرقة، عدم ايجاد التفرقة والانقسام، بل ليس لازم هذا موقف ولي الأمر، ليس بلازم ولكنه صحيح، أكو إلى مساوي، هذا كله يأخذ نظري أحسن لكن ما لي حق أخالف. توحيدا للموقف الواحد. كون هذا يقوى، هذا ولي الامر يقوى مهما امكن كون يقوى. هنا امدا يجب الاتباع، هاي صار الثلاث. رابعا، بعد هذا الفقيه الذي هو مو ولي الامر مطلع على خطأ الموقف الذي اخذه ولي الامر، وهو افترضني انا فالفقيه اخالف من منع التطبير، اخالف من منع التطبير، ماكو عندنا فقهاء يقولون التطبير مستحب، لكن يقول حرام، انا ارى استحبابه. زين، لما يقول حرام انا ارى استحبابه، اذا انا مطلع على خطئه، لان انا ارى ان التطبير يربط جماعه كبيره من الناس ممن ليس لهم علم وليس لهم ثقافه وليس لهم فكر، ويربطهم بالائمه عاطفيا، يربط الأمة بالأئمة من الناحية العاطفية، وذول الناس ما عندهم علم وفكر حتى نربطهم بالأئمة فكريا، ما عندهم. شو نربطهم بالأئمة؟ نربطهم بالأئمة عن طريق التعزية وبيان ظلم بني أمية والتطبير، نربطهم بالأئمة. أرى صحة التطبير، هو يرى حرمته حرمه، أنا أرى استحبابه. طيب، هنا حينما أرى بأن التطبير مستحب هو يرى أنه حرام، أقول أكو مصلحة ملزمة، أنا اللي أرى الاستحباب، أكو مصلحة ملزمة في اتباع الولي رغم خطئه توحيدا للموقف، أنه هذا مستحب. هو مستحب، أنا أقول هو واجب، هو مستحب، هو ليس هو الإنسان مستحب، فراح أطلق ويا، أنا أطلق ويا ولي الفقيه أتبع وما أعرف توحيدا للصف للموقف، فيجب عليه الاتباع. لكن وجوب الاتباع في هذه الصورة لا بنفوذ حكم الحاكم، حكم الحاكم منافذ عليه، أرى أنه هذا مستحب ويقول حرام، إذا منافذ عليه، أنا مو خاسر، أنا أعرف مدرك الحكم أنه مستحب ويقول حرام هذا الأمر، فإذا حكم الحاكم منافذ عليه، ولكن إنما يجب علي اتباعه للتزاحم بين عدم الاتباع والاتباع. عدم الاتباع نتيجة رأيي الفقهي أنه هذا مستحب، فأعارض أطلع بيان أن هذا مستحب راح أعارض ولي الأمر. الاتباع نتيجة أن هذا ولي الفقيه، يجب شنو؟ يجب تأييده توحيدا للصف، إذا توحيد الصف واجب. والثاني الذي هو عدم الاتباع رأي فقهي، لكن أيهما أهم؟ أهم أبين رأي الفقهي أنا وأنا مو ولي الأمر، أو أتبع أقوي؟ هنا الأهم هو اتباعه وتقويته رغم خطئه، رغم خطئه توحيدا، الاتباع أهم. إذا اتباعها إذن يتقدم على رأيي، لكن حكم الحاكم مو نافذ علي، مو نافذ، لكن ما أقدر أعارض، يعني أنا إذا أسوي المستحب أسويه أطبر، لكن ما أعارضه، أطبر في بيتي ما أعارضه أطلع برا، يعني هو حكم بحرمته لكن مو نافذ علي، إذن هنا رغم خطئه، رغم أن رأيي مخالفة، لكن ما لحق أعارض. لماذا؟ لأهمية اتباع ولي الأمر. أكو صورة أخرى، الصورة الخامسة، قد يكون الفقيه مطلعا على خطأ الموقف، مثلا الفقيه الولي الأمر قال أعطوا حق الإمام إلى أهل السنة، حق الإمام الذي يكون نروج به نظرية الإمام، طول أهل السنة اسم منه، مع أن ذولا ما يروجون طريقة الإمامة، ذولا يروجون طريقة الخلفاء. طيب، فسام مصلحة أتابع عن ماكو حكم بهذا، وأنا أرى غلط، خطأ، هذا موقف خطأ، قال أعطوا حق الإمام إلى أهل السنة أو أطلق اسم منه، مصلحة في المتابعة ماكو، مثل ذيك ما أنا أرى استحباب التطهير وهو يرى حرمته، هناك أكو مصلحة في المتابعة، لكن أرى مصلحة ملزمة في عدم الإعلان عن نقض الحكم حتى لا يقع الخلاف والشقاق، فهنا لا يجب الاتباع لان ماكو مصلحه في اتباعه، ولكن يحرم علي نقض الحكم. نقض لا يجب الاتباع، يحرم النقض. يعني انا حق الامام اللي يجي بيدي ما انطي لاهل السنه، خلي هو يقول، لكن انقض حكمه ما اقدر. هو يقول من عنده حق امام خلي يعطيه الى اهل السنه، انا ما اسوي، ما اتبعه، لان الحكم اراه خطا، مصلحه من الاتباع هم ماكو، ولكن ما انقض حكمه. الصوره الاخيره، الصوره الاخيره انتبه شلون، قد يكون الفقيه انا اللي مو ولي امر مطلعا على خطا الموقف. شلون خطا الموقف؟ نمثل، الفقيه ماذا قال؟ الفقيه سوى احكام ولائيه، اقدم هذا الفقيه على الاتحاد مع الوهابيه المتشددين، هذا ولي الامر، اقدم على الاتحاد معهم، جعل قائد الجيش منهم، جعل رئيس المجلس منهم، جعل نائبه، نائب هذا تكفيري فاسق. هنا موقف واضح غلط، مصلحة ماكو بالاتباع ولا بالسكوت، يعني هذا راح دول المتشددين راح يسيرون الدولة في التسيير ضد الولاية، مصلحة في السكوت أم ماكو؟ يرى نرى أن مفسدة في السكوت على الخطأ أشد من مصلحة توحيد الصف. أي صف توحده؟ راحت الدولة ذاك الصف، راح الحكم ذاك الصف. هنا فقط يجوز للفقيه نقض حكم الحاكم ويرفع علم المعارضة، ولكن الصورة خيالية وبعيدة، الصورة خيالية. أي فقيه يخلي مثلا رئيس الجيش من الوهابيين المتشددين، ويخلي رئيس المجلس أيضا منهم، ويخلي نائبه عند ما يمرض يجعله فاسق إرهابي، أي واحد يسوي؟ لكن نريد نبين أنه الفقيه الآخر ما له حق يعارض ولي الأمر حتى إذا علم بالخطأ إلا في هذه الصورة الأخيرة، وهي صورة خيالية ونادرة. طيب السيد الخويا الآن، إذا هنا انتهينا من أن الفقيه له ولاية، وعرفنا حدود الولاية، وعرفنا أن الفقيه الآخر ينفذ عليه حكم الحاكم، متى ينفذ حكم الحاكم؟ عند العلم بالخطأ. وعرفنا متى يجوز له المعارضة، الفقيه الآخر لا يجوز له المعارضة رغم علمه بخطأ الفقيه إلا في هذه الصورة الأخيرة التي هي نادرة. طيب الآن السيد الخوي بالنسبة إلى ولاية الفقيه ما تعرض إلى أن الفقيه له حق أن يصير رئيس دولة وحاكم بالمعنى المعاصر للحكومة، بل بحث مسألة ولاية الفقيه من ناحية أنه هل له ولاية على الأنفس والأموال، فنفاها. مثل الشيخ الأنصاري، هل له ولاية على نفسي وأموالي؟ يقدر يأخذ أموالي، يقدر يطلق زوجتي، يقدر يزوج بنتي وأنا ما أرضى، يقدر يصلي على أبوي الميت وأنا موجود وما أرضى؟ الشيخ الأنصاري بحث الولاية في هذا الحدود، قال لا ماكو ولاية. ما بحث أنه هل الفقيه له ولاية أن يكون رئيس دولة وحاكم؟ ما بحث، بحث الولاية بالمعنى الأول الذي ذكرناه وقلنا هذا خلافي، ذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم الولاية، لكن بأي معنى؟ مو بمعنى أنه ليس له حق أن يكون حاكما ورئيس دولة، لا، بحثها أنه الولي هل له ولاية على الأنفس والأموال؟ قال ما إلى ولاية. أما بل أثبت ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، أنه حق الإمام بيده، التعزيرات بيده، الحدود بيده، اللعان كل يصير قدامه، الشهادة في المنازعات كون قدامه يلا تصير معتبرة، اليمين قدامه كون يصير معتبر. هذا اللي بحثت، هاي أمور حسبية، هذا كل الفقهاء يقول أنه ولاية. النزاع في أنه له حق أن يكون رئيس دولة أو لا، هذه ما بحثها. أما حفظ النظام والدولة لما ما بحثها، لكن طبقها وبقى في صورة الانتفاضة. لما صارت انتفاضة شاف أنه صار هرج ومرج حفظ النظام. من اللي يحفظ النظام؟ هو تقدر، شكل لجنة لحفظ النظام، وكانت الأمور تدار في مكتبه. هذا الشيء الذي ما بحثه، بحث ولاية الفقيه على الأنفس والأموال فنفاها، بحث ولاية الفقيه في الأمور الحسبية أثبتها. كل الفقهاء يقولون له الولاية في الأمور الحسبية. أما هل له حق أن يكون رئيس دولة وحاكم، ويتعين أن يكون هو رئيس الدولة والحاكم إذا كان عنده قدرة وقوة؟ هاي ما بحثها، ولكن طبقها في الانتفاضة. لما شاف صار نوع من الهرج والمرج، ما ترك الأمر لعدول المؤمنين أو لفساقهم، هو تقدر، شكل لجنة لإدارة الأمور وعمل أعمال ولائية كثيرة كدفن الموتى والقتلى وكذا وحفظ الأموال العامة، هاي طبقها. إذن حفظ النظام ودولة الإمام، دولة الشيعة، فمن يكون حاكمها ومن يحفظ الأمن؟ هل حفظ النظام الشرعي يقوم به الفاسق أو العادل غير العالم، أو العالم لكنه عالم لكنه فاسق، أو العالم العادل؟ طبعا من المقطوع به أن الفاسق لا يتمكن من حفظ النظام الشرعي ولو كان مجتهدا، وذلك لعدم التزامه بالشرع. فكيف يحفظ نظاما شرعيا إذا هو ما ملتزم؟ كيف يحفظ نظاما شرعيا في الخارج وهو لا يلتزم بذلك؟ وكذلك العادل غير العالم، فإنه غير مطلع على الشرع حتى يحفظ النظام الشرعي، فتنحصر القضية بالمجتهد العادل القادر على معرفة الشرع ويكون عادلا. فهو إذا كان مديرا مدبرا يتمكن أن يحفظ النظام الشرعي بقدر معقول من الحفظ العرفي يتعين عليه، وإن كان لا يتمكن أن يمنع المنكر من الأرض وهو نفسه قد تصدى للانتفاضة. السيد الخوي تصدى للانتفاضة لحفظ النظام، فبادر إلى إجراءات تدل على إيمانه بأن حفظ النظام يكون المجتهد العادل، وحفظ النظام يكون بأن يكون رأس الأمور بيده ومسة الأمور بيده. هذا بالنسبة إلى السيد الخوي. بالنسبة إلى الميرزا التبريزي، في كتابه بحث مسألة رئيس الدولة، من هو رئيس الدولة، من هو الذي يحفظ النظام؟ قال نقطتين عندنا: إذا تصدى لحكم المسلمين من ليس أهلا في زمان الغيبة، تصدى لحكم المسلمين، فد واحد ليس أهل، يعني ليس مجتهدا، ليس عادلا، ليس ورعا، فاسق ظالم، خصوصا إذا كان أهل للغير للدول الكبرى. هنا قال الشارع لا يرضى أن يكون هذا رئيس المسلمين، لأن هذا يؤدي إلى تضعيف الإسلام، هذا هم ظالم فاسق ومرتبط بالدول الكبرى، هذا راح يؤدي إلى تضعيف الإسلام، ترويج الفسق، هذا راح يلحق المسلمين تدريجا بالكفار، وبهذا انهدم ما أتعب النبي نفسه به من تشهيد الدين وتطبيق أحكامه. ولذلك يقول الشاهد على ذلك أن الإسلام نهى عن الركون إلى الظالم والأمر بالاعتصام بحبل الله، نهى عن الركون إلى الظالم وأمر بالاعتصام بحبل الله، والأمر بالكفر بالطاغوت، أمر بأن نكفر بالطاغوت وأولياء الشيطان، وأن نأخذ بولاية الله سبحانه، وأن نأخذ بولاية رسول الله، وتمكين الناس من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن يجب على المسلمين قطع يد هذا الظالم من الحكم، يعني يكون يثورون عليه، هذا الحاكم الظالم يكون يثورون عليه، كن نقطع أيادي هذا الظالم ونقطع أيادي من مرتبط هو معهم من الدول الكبرى، يعني هذا سوف يؤدي إلى تضعيف الإسلام، إذن كن نعارض مع التمكن. وإن توقفت هذه المعارضة على فعل شيء حرام، هكذا يقول المزا، وإن توقفت هذه المعارضة على فعل شيء حرام في نفسه وتوقف على القتال، لأنه أهمية قطع أياد الظلم عن بلاد المسلمين أهم من كل شيء. طيب هذا كل شنو نسوي؟ نعارض الظالم الفاسق المرتبط بالأجنبي للحفاظ على حوزة المسلمين، دفاعا عن المسلمين من أن يدنس الكفر أراضيهم، يدنس عقائدهم، يدنس أعمالهم، طيب ثم قال اذا واحد من الفقهاء يقدر يسوي حكومه عند اتباع عند جماعه اذا يجب عليه ان يتصدر. هذا شيء اخر، هذا مو بس المعارضه للحاكم الظالم، هو يقدر، اذا يجب عليه ان يتصدر سواء كان فقيه، اذا يكون يصدر، غير فقيه ياخذ الاذن من الفقيه، اذا واحد غير فقيه ويقدر يصدر، اذا الفقيه يقدر هو يصدر، اذا الفقيه ما يقدر واحد ثاني يقدر ياخذ الاجازه من الفقيه، فحينئذ يجب عليه ان يقوم ويجب على المؤمنين تأييد الفقيه او تأييد ذاك اللي عنده اجازه من الفقيه، يجب تأييده ويحرم تضعيفه ومخالفته واسقاطه من القدره. لماذا؟ لان في اضعاف الفقيه من القدره او اضعاف ذاك الذي اخذ اجازه من الفقيه يكون نقض لغرض الشارع المطلوب. فاذا توقف تامين النظام البلاد على تحصيل المال كالزكاه ليصرفها على تحصيل الامن ونظم البلاد وجب ذلك. اذا طلب المال تبرعا يجب ان نعطيه، اذا طلب منا المساعده بالدخول في الجيش يجب ان ندخل، وهكذا. فبحث هذه واثبت الولايه للفقيه اذا كان الفقيه متمكن، او اذا مو يعطي اجازه لمن يتمكن من عدول المؤمنين. ياتي الكلام على الباقي غدا ان شاء الله. Thank you.